أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الوجود بقدرته، وخلق الحياة بإرادته، وسير الكون بحكمته. نحمده حمدا يليق بجلال وجهه الكريم، ونشكره غاية الشكر على فضله العميم، ونسأله العفو والمغفرة فهو الغفور الرحيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، المصطفى من خلقه، والمجتبى من رسله، صلى الله عليه وآله الميامين الأخيار، الأئمة الأطهار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى أفضل كنز، وأحرز حرز، وأعز عز، كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم. الجدل والنقاش في القضايا الدينية التي يختلف فيها أتباع الأديان والمذاهب يكون على نوعين: هناك جدل وحوار مطلوب مرغوب، وهناك جدل مرفوض مذموم. الجدل المطلوب المقبول هو الذي يكون للتعرف والتعارف، للتعرف على الحق من كلا الطرفين، وللتعارف حتى تعرف كل جهة ما عند الجهة الأخرى. هذا جدل مقبول في هدفه وغايته، ولكن يبقى أن يتوفر على الشروط المناسبة لهذه الغاية السامية. وهناك جدل مرفوض مذموم، وهو الجدل والنقاش الذي يكون للغلبة، لإثبات الغلبة والانتصار للذات والتفاخر بالانتماء. أتجادل مع شخص من دين آخر حتى أفخر أمامه بأن ديني أفضل من دينك. أتناقش مع شخص أختلف معه في المذهب لكي أفخر أمامه بأن مذهبي أحسن من مذهبه، أو أن مدرستي ومرجعي الذي أنتمي إليه داخل المذهب أفضل وأعلم من مرجعه ومدرسته. هذا الجدل مذموم، لأن هدفه وغايته غاية ذاتية أنانية. النقاش في الأمور الدينية ينبغي أن يكون للغاية السامية، والتي هي كما قلنا للتعرف على الحق، أو للتعارف فيما بين الأديان والمذاهب والمدارس والجهات المختلفة. وحتى هذا الجدل المطلوب والنقاش والحوار المطلوب لابد وأن يكون بالوسائل السليمة. الوسيلة يجب أن تكون من جنس الغاية. ما دامت الغاية سليمة وهي التعرف على الحق أو التعارف بين الخلق، فينبغي أن تكون الوسيلة أيضا وسيلة مناسبة. وقد ذكرت النصوص الدينية والكتب التي تعنى بموضوع المناظرات والحوارات شروطا وآداب وضوابط، منها أن يكون المحاور مستوعبا وعارفا للموضوع الذي يتحاور فيه، فلا ينبغي أن يجيز الإنسان لنفسه أن يتناقش في قضية دينية تختلف عليها الأديان أو قضية مذهبية تختلف عليها المذاهب وهو لا يعرف تلك القضية بشكل مناسب، لا يعرف الأدلة، لا يعرف البراهين، لا يعرف الأبعاد. غالبية الناس ينتمون إلى أديانهم ومذاهبهم من خلال عوائلهم، لأنه ولد ضمن عائلة في دين معين في مذهب معين، فهو يسير على دين عائلته على مذهب عائلته، هذا غالب الناس هكذا، أو لأنهم يعيشون ضمن بيئة معينة، البيئة الإنسان يتكيف مع بيئته فيأخذ بالدين أو المذهب أو التوجه السائد في بيئته، غالبية الناس هكذا. قلة من الناس هم الذين يجتهدون ويبحثون وينظرون في مختلف الخيارات الدينية أو المذهبية. أنت منتم إلى هذا الدين أو إلى هذا المذهب لأنك ولدت من هذه العائلة، عشت في هذا المجتمع، حينما تلتقي مع شخص من دين آخر، تجلس مع إنسان مسيحي، تريد أن تتناقش معه في القضايا المختلف عليها بين المسيحية والإسلام، ينبغي أن تكون فاهما، ينبغي أن تكون مطلعا. أما إذا لم تكن مطلعا وفاهما فإنك ستعطي نموذجا سيئا عن الدين الذي تنتمي إليه، ولا تستطيع أن تعرف الطرف الآخر. فلا بد وأن يكون الإنسان مستوعبا للموضوع الذي يتحاور فيه، هذا أولا. وثانيا أن يستخدم الأسلوب المناسب للحوار، الأسلوب الذي يحترم مشاعر الطرف الآخر، أحاسيس الطرف الآخر، اختيار الطرف الآخر، وهو ما تشير إليه الآية الكريمة: ولا تجادلوا أهل الكتاب. حينما تجد أشخاصا يختلفون معك في الدين أو يختلفون معك في المذهب، فلست معنيا بالنقاش معهم، لست معنيا بالحوار معهم، إلا إذا كنت تتوفر على هذه الصفات، تكون قادرا على الحوار وتكون ذا أسلوب مناسب في الحوار، وإلا فإن الله لم يكلفك بذلك. لا تجادل، ما حد طلب منك أن تجادل، لا دينك يطلب منك ولا مذهبك يطلب منك. بعض الناس حسب تعبيرنا يصيروا ملقوفين، هو يبغى يتكلم ويجادل عن الدين والمذهب مع أنه لا يعرف ما يجادل فيه بالشكل المناسب أو لا يجيد الأسلوب المناسب، وحينئذ يكون الجدل والحوار ذا آثار سلبية ضارة على الفرد وعلى المجتمع. ولذلك الآية الكريمة تبدأ بالنهي: ولا تجادلوا أهل الكتاب. اتركوا النقاش معهم، لماذا؟ أولسنا كمسلمين متأكدين من أن ديننا هو الحق وأن الأديان الأخرى ليست مقبولة عند الله؟ بلى، نحن متأكدون، ولكن كوني متأكدا لا يعني أني قادر على إدارة النقاش والحوار مع الطرف الآخر. إذا كنت قادرا فالمجال مفتوح. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذا مع من يختلف معك في الدين، فكيف مع من يختلف معك في المذهب أو يختلف معك في المدرسة والمرجعية داخل المذهب الواحد؟ يجب أن تفتش عن أفضل أسلوب. إذا كنت ترى نفسك قادرا على النقاش والجدال بالتي هي أحسن، يصح لك أن تجادل وأن تناقش، وإلا فلا يصح لك، ممنوع. إلا الذين ظلموا منهم، الظالم الذي يسيء الذي يعتدي، من حقك أنت أن تواجه هذا العدوان. ومع ذلك تعود الآية الكريمة تقول: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. تريد الآية أن تعلمنا أننا حينما نتناقش مع الآخرين ونتحدث مع الآخرين يجب أن نعود إلى القواسم المشتركة، أن نبحث عن الأمور المتفق عليها بين الأديان، بين المذاهب. نحن ضمن دين واحد ولكن مذاهبنا مختلفة، فلنتحدث عن الأمور المشتركة التي نتفق عليها وندع أمور الخلاف جانبا. قد نناقشها وقد لا نناقشها، وقد نتفق عليها وقد لا نتفق عليها، ولكن علينا أن نؤكد على المشتركات. تعيش أمتنا الإسلامية وخاصة في هذا العصر مشكلة انتشار الجدل المذهبي، الجدل الديني. أصبحت عندنا فضائيات متخصصة في الجدل المذهبي من قبل الشيعة ومن قبل السنة، فضائيات شغلها الشاغل تفتح عليها شوف سنة شيعة، قالوا الشيعة قالوا السنة، كلامكم كلامنا. أصبحت عندنا خطابات، مجالس، المفروض في المجالس الدينية الهدف الأساس لها الوعظ، الإرشاد، التربية، تبيين العقائد التي يحتاجها الناس والتي هي ضمن انتماء الناس. في كثير من الأحيان تكون الخطابات ساحات صراع وجدل، قالوا وقلنا وزعموا وأجبنا. طيب هذا إشغال للناس، هذا إقحام لهذه المشاكل في أذهان الناس. نحن نحتاج، هل يعني هذا الكلام أن لا يكون هناك توضيح من قبل علماء وخطباء كل مذهب لعقائدهم؟ التوضيح مطلوب، التبيين مطلوب لأتباعهم ومن أجل أن يعرفهم الآخرون، لكن هناك فرق، هناك بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، وليس بالأسلوب المثير، وليس بالأسلوب المنفر، وليس بالأسلوب المتكلف، وليس بتجميع النقاط، كل طرف يجمع نقاط على الطرف الآخر. وفي المجالس الخاصة بين الناس، كثير من المجالس حينما تحضرها ترى الناس منشغلين بهذه البحوث وبهذا الكلام، وهذا يؤدي إلى كثير من السلبيات، وخاصة في هذه المرحلة وفي هذا العصر وبالأسلوب التعبوي الذي نراه. قلت أن الطرح اللبق، الطرح العلمي، الطرح الموضوعي لا غبار عليه، ولكن هذا الطرح التهيجي، التهريجي، التعبوي له آثار وأضرار خطيرة على واقع الأمة. أولا، الأمة تعيش الآن في مرحلة تجاذبات سياسية، قوى استكبارية تريد أن تهيمن على هذه الأمة، تريد أن تثبت نفوذها في بلدان هذه الأمة. داخل الأمة هناك اتجاهات سياسية مختلفة، هذا النقاش والجدل والحوار المذهبي يتيح فرصة لتلك القوى السياسية حتى تعمق الشرخ داخل الأمة، حتى توسع حالة الخلاف والانقسام داخل الأمة، وهذا أمر واضح. نجد كلما كانت هناك قضايا مصيرية تواجهها الأمة ارتفعت وتيرة الخلاف، ارتفعت وتيرة النقاش لإلهاء الأمة، لإشغال الأمة، ومن أجل أن تضعف الأمة أمام الأعداء. هذا أولا، هذا الضرر الأول. الضرر الثاني يشغل الناس عن أولوياتهم، بدل أن نفكر في تربية أبنائنا، في إصلاح مجتمعاتنا. كم تعاني مجتمعاتنا من المشاكل، كم نحن بحاجة إلى الكثير من الأمور، ولكننا ننشغل بهذا الجدل العقيم وبهذا النقاش والخلاف التعبوي التهريجي التهييجي على حساب قضايانا ومشاكلنا الأخرى. لو أننا نصرف هذا الحماس، لو أننا نصرف جزءا من هذا الحماس كمسلمين سنة وشيعة في مواجهة قضايانا الداخلية، بلداننا تعاني من الفساد، من تأخر الخدمات، من انتشار المخدرات، من انتشار الجرائم، من تخلف التعليم، أشياء كثيرة تعانيها مجتمعاتنا، ولكن ترى الشغل الشاغل عند شريحة واسعة هو باتجاه هذه القضايا المذهبية الطائفية. المشكلة الأخرى أن هذا الجدل يضعف إرادة وقدرة التعايش بين الناس في أوطانهم. نحن نعيش في وطن واحد، أبناؤنا يدرسون في جامعات واحدة سنة وشيعة، يعملون في أجهزة حكومية واحدة، يلتقون مع بعضهم البعض، يعيشون في وطن واحد. هذا الجدل وهذه التعبئة المذهبية تجعل أبناءنا يلتقون مع بعضهم بعضا بنفوس مملوءة بالحساسيات. كل واحد من هؤلاء الشباب، واحد يشفق على هؤلاء الشباب المتدينين، يأتي إلى الجامعة ويأتي إلى العمل أو يلتقي مع زملائه من المذهب الآخر وهو يكاد أن ينفجر، سامع تعبئة، سامع كلام من جماعة ومن الجماعة الأخرى. هذا يضعف إرادة التعايش بين الناس، يوسع الفرق بين أبناء الوطن الواحد، بين أبناء المجتمع الواحد، سواء كان على الصعيد المذهبي أو حتى داخل المذهب. احنا رأينا حينما كنا نعيش في الماضي صراعات مرجعية انتهت وإن شاء الله لا تعود إن شاء الله، هذه الصراعات المرجعية رأينا كيف أنها أشغلت الناس وفرقت الناس، في الجمعية الخيرية في نزاعات، جماعتها المرجع وجماعتها المرجع، في النادي في نزاعات، وصلت حتى للعوائل في الزواج، في قضايا الزواج وقضايا العلاقات، وكذلك على مستوى الوطن على الصعيد المذهبي. إثارة هذا الجدل التعبوي مضر بالناس، مضر بمجتمعاتنا، مضر بأوطاننا. ولذلك ينبغي أن تكون هناك وقفة من الجميع ضد هذا المنحى. البعض من الناس يريد أن يرتدع الطرف الآخر، يريد أن خطباء المذهب الآخر ما يعبؤوا جماعتهم، ما يتحدث حول هالموضوع، بس إذا واحد من خطباء تحدث يرتاح، زين سوى فيهم، ممتاز. طيب ذاك بعد عنده جماعة يقولوا له زين سوى فيهم، وبعدين لوين راح نوصل، إلى أين سنصل؟ ينبغي أن يكون هناك رأي عام في مجتمعاتنا ضد هذه التعبئة وضد هذا التهريج والخلاف والنقاش المذهبي العقيم الذي لا أثر له، والذي نهانا الدين عنه والعاقل ينهانا عنه. سخلي الدين الآن جانبا، احنا مو عقلاء، مو عندنا مصالح، ولازم نهتم بمصالحنا. هل يرضى الواحد منا حينما يركب في طائرة أن ينشغل الطيارون والمضيفون بالجدل بين الإسلام والمسيحية بحيث تهدد وضع الطائرة؟ الآن لو رأيت أن الكابتن والمضيفات والعاملين في قيادة الطائرة قاعدين يتناقشوا ونزاع وصراع، هل تقبل يا جماعة؟ احنا في الطائرة لا، هذا النقاش وهذا الخلاف ضيح الطائرة، كنا نروح فيها، خلونا نوصل بعدين كل واحد يتناقش ويا الثاني. نحن نعيش جميعا في مركب واحد في أوطاننا وبانتمائنا لهذه الأمة، ولذلك يجب أن نتقي الله في أنفسنا ونتقي الله في أبنائنا، لا نعيشهم هذه الأجواء التعبوية الحساسة. النصوص الدينية تنهى وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم كانوا ينهون أتباعهم عن الخوض في هذا الجدل. أبو بصير قال: قلت لأبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام: أدعو الناس إلى ما في يدي؟ فقال: لا، لا تدعو. قلت: إن استرشدني أحد أرشده؟ قال: نعم، إن استرشدك فأرشده، فإن استزادك فزده، وإن جاحدك فجاحده. يعني ليس مع كل شخص أنت تتناقش في الأمور المذهبية. يتعجب الإنسان، يأتي بعض الأشخاص وينقل: ناقشت يا فلان وتكلمت. مو مع كل شخص أنت تتناقش، يجب أن ترى أن هل هذا الشخص مهيأ للنقاش، هل النقاش معه في فائدة، ماذا تريد أنت من النقاش معه. إذا لم يكن في النقاش هدف وفائدة، فلماذا تصرف من أعصابك؟ لماذا تخلق لك مشكلة مع الآخرين وقد تتضرر من خلال هذا النقاش وهذه المشكلة؟ لذلك الإمام عليه السلام ينهى. الإمام الصادق عليه السلام في رواية أخرى عن ثابت أبي سعيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق عليه السلام: يا ثابت، ما لكم وللناس، ما لكم وللناس، كفوا عن الناس ولا تدعوا أحدا إلى أمركم، فوالله لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن يضلوا عبدا يريد الله هداه ما استطاعوا. كفوا عن الناس، ولا يقول أحدكم: أخي وابن عمي وجاري، فإن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا طيب روحه، فلا يسمع بمعروف إلا عرفه، ولا بمنكر إلا أنكره. هذه النصوص تريد أن توضح لنا أن الناس في انتماءاتهم الدينية والمذهبية عندهم انشدادات معينة، مو بسهولة تيجي تتناقش وياه في الدائرة في المدرسة في الجامعة وراح تأثر عليه. هو منتمي إلى عائلة، منتمي إلى مجتمع، يعيش ضمن جو معين. هذه النقاشات العابرة وهذه الجدليات إلى أين تريد أن تصل بها مع؟ صحيح أن على الإنسان أن يدعو إلى ما يعتقد أنه حق، ولكن في المكان المناسب ومع الشخص المناسب، كما يقول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. والحكمة هي وضع الشيء المناسب في المكان المناسب. ولذلك نصيحتي لكل أبنائنا، لكل أبناء المجتمع، ولكل أبناء الوطن، أن يكفوا عن مثل هذه النقاشات وهذه الجدليات العقيمة، فإنها من مظاهر التخلف ومن مظاهر الضلال في المجتمعات. ورد في حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما ضل قوم إلا أوثقوا الجدل. اشتغلوا بالجدل وبالنقاش وطريق إصلاح حياتهم ضالين، ما يرتبوا أمورهم وحياتهم. وهناك رواية تروى عن لقمان الحكيم عليه السلام: إذا أراد الله بقوم سوءا سلط عليهم الجدل وقلة العمل. فاضي يتناقشوا، كل واحد شافس ركبة للثاني، برامج عملية، مجتمعهم متخلف، لا إنتاج، لا صناعة متطورة، لا تكنولوجيا متقدمة، الآخرون ينتجون ويصنعوا ويبتكروا، إحنا بعدنا مشغولين، متى نخلص من هالسوالف؟ متى ننتهي من هالانشغالات؟ الله أعلم. روايات كثيرة عند أهل البيت عليهم السلام. الإمام الصادق عليه السلام يقول: لا تخاصموا في دينكم، فإن المخاصمة ممرضة للقلب، ذروا الناس، فإن الناس أخذوا عن الناس. كل واحد ماخذ عن عائلته، كل واحد ماخذ عن مجتمعه. وهكذا نصوص كثيرة وروايات كثيرة عندنا. نحن نحتاج إلى وقفة في هذه الأمة، في هذه المجتمعات، لوضع حد لهذا الجدل المذهبي من قبل الفضائيات، من قبل الخطباء، في الجلسات، في المجالس. كل واحد عليه أن يقوم بدوره، كل واحد ينبغي أن ينشر مثل هذه الفكرة. علينا أن ننشغل بما ينفعنا وما يهمنا، وما يمكننا من التعايش مع بعضنا البعض في أوطاننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف القلوب وأن يجمع النفوس وأن يوحد كلمة المسلمين على التقوى والخير إن شاء الله. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا، فإن صغيره كبير وقليله كثير، ولا يقولن أحدكم إن أحدا أولى بفعل الخير مني، فيكون والله كذلك، إن للخير وللشر أهلا، فمهما تركتموه منهما كفاكموه أهله. في المجتمعات المتقدمة الحيوية تسود روح المبادرة والتوجه إلى مقاومة المشاكل والأزمات، بينما في المجتمعات المتخلفة تسود روح التواكل. في ظل روح المبادرة، فإن كل شخص يسعى لأخذ موقعه في خدمة المجتمع وفي الدفاع عن مصالح المجتمع. وفي ظل روح التواكل، فإن كل شخص يضع المسؤولية على الآخرين ويبرئ نفسه هو من القيام بأي دور أو تحمل أي مسؤولية. النتيجة ستكون واضحة، المجتمعات التي تسودها روح المبادرة تكون قادرة على مواجهة الأزمات والمشاكل وعلى حماية مصالحها وحقوقها، بينما على الضفة الأخرى حينما تسود روح التواكل وترامي المسؤولية فإن المشاكل تراوح مكانها بل تكبر وتزداد وتتسع رقعتها، لأن المشكلة إذا تركت تفاقمت كما هو المرض في جسم الإنسان، إذا لم يبادر الإنسان بعلاجه فقد يتفاقم وقد يتطور وقد يؤدي به إلى الموت والهلاك. لذلك فإن على أبناء المجتمع أن يبادروا، يطالب كل فرد من أفراد المجتمع نفسه بأن يكون له دور، بأن يكون له عمل. وهذا هو مضمون كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: افعلوا الخير، طالب نفسك بفعل الخير على كل صعيد من الصعد ولا تحقروا منه شيئا. بعض الناس حينما تقترح عليه شيئا عملا وماذا يفيد وماذا يحل من المشكلة الكبيرة، وهذا كلام خطأ، لأن السيول من النقط، ولأن الجهود إذا تراكمت فإنها تفعل الشيء الكثير. فإن صغيره يقول عليه السلام: افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا، فإن صغيره كبير، صغير الخير كبير ينمو وقليله كثير. حينما يسير الكل على هذا المنحى، كل شخص يعمل خيرا ولو كان قليلا ولو كان صغيرا، فإن هذا الخير سينمو وسيكبر. ولا يقولن أحدكم إن أحدا أولى بفعل الخير مني. نحن ترعرعنا في ظل ثقافة المفروض والواجب واللازم، المفروض يصير هالشكل، لازم يصير هالشكل، الواجب يصير هالشكل. طيب مولانا هذه الفتوى اللي تصدرها الواجب والمفروض واللازم على من تصدرها؟ انت طبق هذه الفتوى على نفسك. لماذا نتحدث دائما عن المفروضات وعن الواجبات وعن اللازمات؟ لماذا لا يبادر كل واحد منا لعمل ما يشعر أنه مفروض ولعمل ما يشعر أنه واجب ومطلوب بمقدار جهده واستطاعته؟ ولا يقول أن أحدكم إن أحدا أولى بفعل الخير مني. كل فرد من أفراد المجتمع له طاقات، له قدرات، من خلال التصدي تتفجر طاقته وكفاءته. الآن وأنت جالس تتفرج، الآن وأنت لا تتحمل مسؤولية، لا تكتشف قدرتك وطاقتك. بادر، تحمل المسؤولية، ستتفجر طاقاتك، ستستغرب من نفسك. كثير من العاملين لو سألتموهم مثلا تصدى لبناء مسجد أو لبناء حسينية أو لإقامة مشروع أو لجنة، هو يقول: أنا ما كنت أتوقع، بادرنا وما كانت عندنا تلك الإمكانيات، لكن الحمد لله صار. وهكذا حينما يبادر الإنسان ما لا يتوقع أن يصير يصير، وما لم يكن قائما يكون قائما. ولا يقولن أحدكم إن أحدا أولى بفعل الخير مني فيكون والله كذلك. غيرك يصير أولى بفعل الخير، وأنت لماذا تحرم نفسك من فعل الخير؟ إن للخير والشر أهلا، خير له ناس والشر إلى ناس، فمهما تركتموه منهما كفاكموه أهله. مسيرة الخير قد لا تتوقف، لكن أنت ما تكون ضمن هذه المسيرة، أنت تخسر أن تكون ضمن هذه المسيرة. من المشاكل التي يواجهها مجتمعنا ويكون الحديث عنها دائما بفعل ضغط الواقع هي مشكلة الأمن الاجتماعي. هذا الانفلات الأمني، كلما تحدث الناس عن مشكلة حدثت، تحدث قضية قتل، قضية سرقة، قضية اغتصاب، فينشغل الناس بالحديث حولها ويبقون في حدود الحديث، ثم تبرد المسألة فيعود الأمر عاديا حتى تذكرنا حادثة أخرى. وهكذا منذ مدة ونحن نعيش هذه الحالة، دائما نتذمر في لقاءاتنا، في جلساتنا، في بعض خطاباتنا، كتاباتنا، ولكن التذمر والتضجر واللوم ما راح يحل المشكلة. كلنا تابعنا بألم ما حدث خلال هذا الأسبوع لهذه الخادمة، لهذه العاملة الأجنبية التي جاءت أمانة على بلدنا وعلى مجتمعنا من أندونيسيا، شابة تأتي حتى تعمل خادمة في أحد البيوت فتتعرض لهذه المأساة، يأتي مجموعة من الأبناء من الشباب اليافعين المراهقين أعمارهم بين 13 و25 سنة ويختطفون هذه الخادمة بعد أقل من 10 أيام من وصولها ومجيئها، ويأخذونها إلى مكان بعيد ويغتصبونها ويضربونها ويعتدون عليها ثم يتركونها أمام باب المستشفى. هذه الحادثة المؤلمة وما سبقها من حوادث وما قد يأتي لا سمح الله من حوادث، إذا لم نبادر، إذا لم يبادر المجتمع، فستبقى المشكلة تراوح مكانها، ستزداد تفاقما، ستزداد اتساعا. لا بد من المبادرة، من المبادرات الحديث الجاد والملح مع الجهات الأمنية المسؤولة في البلد أن تتحمل مسؤوليتها وأن تضع حدا لهذا الانفلات الأمني. من أولى مهام أي حكومة وأي دولة حماية الناس، حماية أمن الناس، هذا أكبر مهمة من مهام أي حكومة من الحكومات. ولا يصح أن يشعر الناس بأن هناك تقصيرا وأن هناك إهمالا في توفير الحماية لهم. هذا مبرر أساس لوجود الدولة. لماذا تحتاج المجتمعات البشرية إلى وجود دولة وحكومة وسلطة؟ لحماية أمن الناس. فإذا لم يتحقق هذا الشيء، فإذا لم يتحقق هذا المطلب الملح، الناس يتساءلون إذا لماذا الدولة؟ إذا لماذا السلطة؟ إذا لماذا الحكومة؟ وقد تصل الأمور لا سمح الله كما وصلت في بعض المجتمعات أن يفكر كل شخص في أن يحمي نفسه، وهذا أمر مشكل. لا بد من الحديث الملح من قبل كل فئات المجتمع وجهات المجتمع لمطالبة الجهات المسؤولة بأن تتحمل مسؤوليتها الأمنية أكثر، لكن هذا وحده لا يكفي، هذا يرتبط بالآخرين. نحن ماذا علينا؟ هل نتحمل نحن مسؤولية أم لا؟ هؤلاء الأولاد المراهقون اليافعون من أين جاءوا؟ أليسوا من أبنائنا؟ أليسوا من شبابنا؟ أليسوا فلذات أكبادنا؟ لماذا وصل أبناؤنا إلى هذا المستوى؟ أو لماذا وصل بعض أبنائنا؟ الحديث ليس عن الكل. لماذا يكون عندنا أبناء يصلون إلى هذا المستوى؟ وماذا علينا أن نفعل في مواجهة هذه الحالة؟ علينا أن نتحرك بسرعة، ومن أهم ما يجب أن نفعله أن تكون عندنا أطر، لجان تهتم بأوضاع الأبناء والشباب. وأركز هنا على 3 مقترحات. الأول على مستوى العوائل والأسر، هناك تجربة رائعة لتكوين مجالس أسرية حصلت في بعض مناطقنا، وهي تجربة جميلة. كل أسرة، كل عائلة من العوائل يكون لهم مجلس يتفقدون فيه أبنائهم، شبابهم، أوضاعهم، يضعون برامج، يضعون خطط. البارحة كان يخبرني أحد الشباب وهو موجود أيضا في الصلاة معنا يسمع الخطبة، أنهم رأوا أن بعض أبناء عمومتهم لديهم توجهات سلبية سيئة، فاتفقوا أن يحيطوه، اتفقوا أن يصلحوه، اتفقوا أن يستقطبوه، ونجحوا في استقطابه. قد يقول البعض ليس الكل تستطيع استقطابهم، علينا أن نبذل جهدا. لو استطاعت كل أسرة أن تستقطب ولو عددا من العناصر السلبية في أبنائها إن لم يكن الكل، فهذا مكسب لصالح أمن المجتمع ولصالح قيم المجتمع. نحن نحتاج إلى تفعيل هذه الفكرة، قيام مجالس أسرية كل أسرة كل عائلة يقعدوا الواعين فيهم ويستعرضون أسماء أبنائهم، يعملوا جلسات لهم، برامج لهم، إحاطة لهم، تفقد لأوضاعهم، اللي ما يشتغل يفكروا كيف يجدون له فرصة عمل، اللي ما ماشي في دراسته يفكروا كيف ينشطوه في دراسته، اللي مو في الأجواء الدينية يفكروا كيف يستقطبونه للأجواء الدينية. بالتأكيد ما رام امرؤ شيئا إلا وصل إليه أو دونه ولو نسبة. الاقتراح الثاني تفعيل فكرة مجالس الأحياء ومراكز الأحياء. إني أستغرب كثيرا لماذا لا يبادر الناس إلى تشكيل مجالس ومراكز أحياء؟ ما دامت الدولة تشجع على هذا الأمر بل تدعم هذا الأمر، لماذا لا يتشكل في كل حي مجلس مركز لجنة للحي؟ نحن في كل حي عندنا حسينية والحمد لله، في كل حي في الغالب عندنا مسجد والحمد لله، وإذا ما عدنا نجد حتى يصير وجود مركز للحي. هذه مسألة مهمة، مركز حي لأهل الحي يتعرفوا على بعضهم بعض، يستقصوا أوضاع شبابهم، يكونوا برامج، يكونوا لجان. هؤلاء المجرمون إذا شعروا أن الحي فيه تماسك وفيه مجموعة من أبناء الحي متماسكين يحسبوا حساب للدخول في هذا الحي، لأن أبناء الحي يضعون لهم ترتيبا، يضعون لهم برنامجا. هذا الاقتراح الثاني. الاقتراح الثالث، أطلب من مواكب العزاء، هذه المواكب التي نفخر بوجودها، هذه المواكب التي تظهر الولاء لأهل البيت وللإمام الحسين عليه السلام، هذه المواكب عليها أن تثبت وجودها هنا. مواكب العزاء للإمام الحسين، ومن هو الإمام الحسين؟ ولماذا الإمام الحسين؟ أوليس هو رائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا هدف الحسين. أطالب إخواني في مواكب العزاء في مختلف مناطق منطقتنا، قرى ومدن منطقتنا، كل موكب عليه أن يجلس ويتفكر ماذا يستطيع أن يقدم لحماية الأمن الاجتماعي، ماذا يستطيع أن يعمل لمواجهة هذا الانفلات، هذا الإجرام، هذا الفساد. لا يصح أن تكون المواكب عمل موسمي، عزينا في محرم ولطمنا وخلاص نروح بيوتنا، لا، حضورنا في موكب العزاء يجب أن يشحننا بأهداف الإمام الحسين وأن يعبئنا باتجاه طريق الإمام الحسين، وهو القائل: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. المواكب، مواكب العزاء عندنا تشكل قوة اجتماعية ولائية. هذه القوة إلى أين ندخرها؟ فقط في وقت المناسبة يصير استعراض وعزاء فقط وانتهى الأمر؟ لا، نريد من هذه المواكب أن تقوم بدور. إني أطلب من كل موكب عزاء في المنطقة أن تجتمع إدارة الموكب كما يفكرون في موكبهم وفي مسيرة العزاء، أن يفكروا ماذا يستطيعون أن يعملوا لحماية أعراض المجتمع، نفوس المجتمع، أموال المجتمع. اليوم اختطفت هذه الخادمة من هذا البيت، غدا تختطف الخادمة من بيتي، غدا تختطف بنت من بناتي، أخت من أخواتي، امرأة من بنات المجتمع، وقد حصل ذلك، ليس أمرا لم يحصل. إذا لم نتحرك، إذا لم نتحمل المسؤولية، فإن مظاهر الخطابة ومظاهر العزاء ومظاهر السواد والاحتفاء بالشعائر إذا لم يوجه باتجاه خدمة المجتمع وحماية قيم الدين فإنه لم يقم بالدور المطلوب منه ولم يؤدي النتيجة المرجوة منه. حتى هذه الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والأمر بحاجة إلى بحث أكثر، وهناك مقترحات أخرى، لكنني أكتفي بالتأكيد على هذه المقترحات الأربعة: متابعة الجهات المسؤولة حتى ترفع من مستوى استعدادها الأمني وتضع حد لهذا الانفلات الأمني، هذا أولا. ثانيا، تفعيل فكرة المجالس الأسرية العائلية. ثالثا مجالس أحياء ينبغي أن تكون مراكز أحياء. رابعا مواكب العزاء، أطالبهم بأن يتحملوا المسؤولية تجاه من يعزون ويحيون ذكراه وهو الإمام الحسين عليه السلام، وتجاه المجتمع وتجاه قيم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمورنا وأمور المسلمين. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، وإن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب في الفعال، واغفر لأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.